أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في ثبوت التقية عند الشيعة رضوان الله عليهم أجمعين وحفظ الباقين. هل أن التقية استوعبت جميع الروايات وأحكام فقه الشيعة أو الغالب منها أو ليس الأمر كذلك؟ فإن فيه تهويل، سواء كان هذا التهويل من الأعداء أم كان التهويل من نفس الشيعة ممن لا خبرة له، فقد هولوا الأمر وقالوا بأن الشيعة أغلب أحكامهم وأغلب رواياتهم على التقية. ذكرنا بأنه موارد التقية عند الشيعة هي المورد الأول في الروايات التي دلت على استعمال التقية، أن استعمال التقية لا بد أن يكون التقية جزء من الإيمان، من لا تقية له لا إيمان له، وأمثال ذلك من الأحاديث، وسيأتي إن شاء الله ذكر بعضها. فإن هذه إنما دلت على استعمال التقية عند تحقق شروطها وظروفها. المورد الثاني، الموارد التي وردت في الكتب الفقهية أن هذا الحكم حكم تقي التقائي وليس حكم صادرا للواقع لبيان الواقعي. ذكرنا أن ما ورد في الكتب الفقهية ولا سيما الشرايع ليس أكثر من 20 موردا. صحيح أن الإنسان يبتلي بتقية في مورد ويعمل، لكن الوارد في كلمات الفقهاء في أن هذه أحكام التقية، أي هذه الفروع الفقهية. المورد الثالث، نفس الروايات التي وردت عن الأئمة الطاهرين، هذه الروايات هل صدرت تقية؟ ما مقدار ما صدر عن الإمام تقية في نفس الروايات؟ رواية صدرت ورويت إلينا وصدرت عن الإمام رويت إلينا، هل هذه الرواية تقية، صدرت تقية أم ليس الأمر كذلك؟ الكلام في هذا يقع من جهتين. الجهة الأولى في أنه هناك تمييز في تشخيص الرواية التي صدرت تقية عن غيرها، أم أنه يوكل الأمر إلى العلماء في مجال العمل ولهم موازين في ذلك. ذكر بعضهم قالوا في التمييز بين أن هذه الرواية صدرت تقية أم غيرها أم لم تكن صادرة عن تقية، هو التعارض بين الروايتين الصحيحتين والعمل بإحداهما وترك الأخرى، فإن الأخرى التي تركت هي تقية. أعطانا هذه القاعدة، كل ما مورد وردت فيه روايتان صحيحتان نحكم نعمل بإحداهما ونترك الآخر، ترك الآخر كاشف عن كونه صادرا عن تقية. لكن هذه القاعدة لم نسمعها في كتب القدماء، إنما هو من المحدثين الذين لم خبرة له. من أين استنبطت بأن كل روايتين متعارضتين إذا ترك العمل بأحدهما يكون كاشفا عن أنه صادر تقية؟ ليس الأمر كذلك، ما عندنا مثل هذا. زاد بعضهم قالوا بأن كل الروايات التي وردت ضعيفة كانت في الأسانيد هي صادرة تقية، هذا زيادة في الطين بلة، هذا ليس الأمر كذلك. فإن الروايات التي وردت عن الأئمة الطاهرين فيها صحاح فيها ضعاف، والعمل بالضعاف له طرق متعينة متعددة في العمل بتلك الروايات الضعاف، لكن كل رواية ضعيفة إنما تنسب إلى التقية، ما عندنا مثل هذه القاعدة، لم يقم دليل على ذلك. فبعض أهل التحقيق اللي يسمى نفسه بأهل التحقيق قالوا بأن التمييز بين الرواية التي صدرت تقية وغيرها في مورد المتعارضين هو العمل بإحداهما وترك الآخر، فإن ترك الآخر كاشف عن أنه صادر تقية، أو أن الروايات الضعاف بمجموعها صادرة تقية. الإمام يتكلم والراوي ضعيف، لجهة من الجهات، معناه أن الرواية صدرت تقية، من أين أثبت ذلك؟ فلا دليل على كلا القولين والرأيين، وصدر هذين الرأيين ممن لا خبرة له في الروايات. صحيح أن العمل بالروايات على مر الزمان والعصور عند العلماء لهم طرق متعددة في ذلك، فبعضهم يعتبر في العمل بالروايات وثاقة الراوي، ثم قسموا الروايات إلى الأقسام الخمسة المعروفة، قدموا الصحيح على الموثق والموثق على الحسن ونحو ذلك. هذه هي التقسيم التي عفى عليه الزمن وانتهى حينئذ، هذه روايات، هذا طريق من الطرق. لكن المعروف بينهم وثبت على ذلك هو الوثوق بصدور الرواية، ليس المناط على وثاقة الراوي، والمناط على العمل بالروايات هو الوثوق بالصدور. والوثوق بالصدور له طرق متعددة، من تلك الطرق وثاقة الراوي، فكانت الرواية سندها كلها ممن اعتبر حينئذ تكون الرواية معتبرة ويعتمد على هذا. طريق من الطرق. وبعضهم يرى أن الوثوق بالصدور ما روي في الكتب الأربعة، بعضهم يرى بأن عمل المشهور وهي شهر الروائية إذا كانت في الكتب الأربعة، وبعضهم قالوا أن العمل عمل العلماء على رواية برواية ولو كانت ضعيفة تكون جابرة وتكون معتبرة. بعضهم قالوا بأن ما روي من أجمع ممن أجمعت العصابة عنه فهي موثقة، وهكذا لهم سبل متعددة في الوصول إلى الوثوق بالصدور، ولا يختص بخصوص وثاقة الراوي. ولذلك هؤلاء يذهبون إلى تصحيح الروايات والعمل بها مهما أمكنهم إليه من سبيل، لا يطرحون الروايات بمجرد احتمال من الاحتمالات، مهما أمكنهم سبيل إلى ذلك يعملون بالروايات ولا يطرحونها إلا في مورد واحد، وهو ما إذا كانت الرواية ضعيفة من حيث السند، هذا خارج عن المطلب والكل متفقون عليه، هذا هو الذي لا يكون موجبا للوثوق بالصدور أبدا، وليس فيه أي موجب من موجبات الوثوق بالصدور. لا الروايات الكافية كلها يعمل بها، ولا روايات التهذيب وغير التهذيب، ومن لا يحضر الفقيه يترك العمل بها، لا عندنا قاعدة هناك ولا قاعدة هنا، هي تحت ضابطة، وهذه الضابطة هي الوثوق بالصدور. والوثوق بالصدور له طرق وأساليب متعددة، منها وثاقة الراوي، هذا هو الذي اعتمد عليه جمع كبير من العلماء، بل هو المتبع إلى ما قبل عصرنا هذا الحاضر. من يراجع كتب الفقه الذين لهم من التحقيق والتدقيق لم يذكروا هذه الروايات بأسانيدها، وإنما يعتمدون على الوثوق بالصدور، راجعوا هذه السلسلة إلى زمان الشيخ الأنصاري، إلى زمان إلى صاحب الجواهر، وما قبل ذلك هم يعتمدون على الوثوق بالصدور. شيخنا الأنصاري في كتابه الذي بلغ من التحقيق ما بلغ، لم يكترون أنه يذكر في سند أو يتعمق في سند. صاحب الجواهر هكذا، سيد اليزدي رحمه الله هكذا، وغيرهم، والدي في مهذب الأحكام، صاحب الرياضي وغيرهم تراجعون، صاحب المستند، سلسلة كبيرة، إنهم لم يهملوا هذا الجانب، وإنما اعتمدوا على الوثوق بالصدور. والوثوق بالصدور له أسباب متعددة، قد يختلفون في بعض المفردات، ولكن الجامع متفق عليه، هذا هو الذي يذكرون. وللكلام موضع آخر، هذا هو الذي نذكره في موضع آخر. فعمل بالروايات هي له طرق معينة عند العلماء، وليس كل معارضة بين الروايات مما يكشف أن إحدى الروايتين هي صادرة تقية، وليس كل ضعف رواية ضعيفة هي صادرة تقية، فهذا الذي ذكره وادعاه ليس له خبرة في هذا المجال أبداً. هذا بالنسبة إلى الجهة الأولى. الجهة الثانية، ما مقدار هذه الروايات التي صدرت تقية عن الأئمة الطاهرين؟ هل هناك إحصاء لهذا المقدار؟ هناك تهويل في الأمر، أن رواياتنا قد كثر فيها روايات التقية لا يمكن الاعتماد عليها، ولا سيما من الأعداء. ليس الأمر كذلك. نأخذ كتاب الكافي مثالا لذلك، لأنه أعظم الكتب عند الإمامية. الأحاديث المروية فيها هي عددها 16199، هذه عدد الأحاديث المذكورة في كتاب الكافي. تفوق هذه الروايات ما ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم، كلا الكتابين لو جمعتهما لم يبلغ بمقدار الروايات اللي وردت في كتاب الكافي. لو رجعنا إلى روايات الكافي 16 وما يزيد عليه، لم تجد فيها إلا بعض من ادعى بأنه أحصى روايات التقية، هي 199 رواية، ليس أكثر من ذلك. بل الذي يحقق في ذلك يرى أنه أقل من ذلك بكثير، من 16199، بل هو أقل من ذلك، وهذا لم يبلغ التحقيق الدقيق، أقل من ذلك. فهل لأجل وجود هذا المقدار من الروايات التي صدرت تقية نترك العمل بتلك الروايات جميعها، لأنها لا يعلم الرواية التي صدرت تقية من غيرها كما يدعيه بعضهم؟ فحينئذ لا نعلم هذا الكم الهائل الذي ورد إلينا، هذه هي صادرة تقية، نتعبد على أنه حكم واقعي أولي أو لا؟ فليس الأمر كذلك. تهويل في الأمر. عدد الروايات التي صدرت تقية أقل من 100 وما زاد، وليس ولا تبلغ 199. فحينئذ وللعلماء منهج خاص في العمل بالروايات حينئذ وبكتبنا. نذكر أقوال جمع من العلماء المتقدمين والمتأخرين حتى ترون أنهم كيف عملوا بهذه الروايات. أول الأقوال قول السيد المرتضى في جواب سؤال سألوه، هذا السؤال والجواب مذكور في كتابه في رسائله الجزء الثاني. يقول في السؤال: هل يجوز لنا لعالم أو متمكن من العلم أو عامي الرجوع في تعرف أحكام ما يجب عليه العمل به من التكليف الشرعي إلى كتاب مصنف ككتاب رسالة المقنعة للشيخ المفيد ورسالة ابن بابويه وكتاب رواية كالكافي للكليني أو كتاب أصل ككتاب الحلبي؟ فإن كتاب الحلبي أصل من أصول، فحينئذ أم لا يجوز ذلك؟ سؤال ورد على السيد المرتضى. ما هو العمل؟ هل يجوز لكل شخص أن يرجع إلى كتاب ويأخذ علمه ويأخذ رواية منه ويعمل به من دون الرجوع إلى شخص آخر، من دون الرجوع إلى ضوابط أخرى؟ الجواب طويل، أذكر جملة لأستفيد منها. قال في الجواب: اعلم أنه لا يجوز لعالم ولا عامي الرجوع في حكم من أحكام الشريعة إلى كتاب مصنف، لأن العمل لا بد من أن يكون تابعا للعلم على بعض الوجوه، لا بد أن يكون تابعا لعلم هذا، وهذا العلم لا بد أن يكون على بعض الوجوه، عن طريق الاستنباط، عن طريق التقليد أو غير ذلك، فلا بد أن يكون عن علم. والنظر في الكتاب لا يفيد علما، مجرد أن أقرأ الكتاب لا يفيد هذا العلم الخاص حينئذ، هذا نقل مجرد نظر. فالعامل بما وجده فيه لا يأمن من أن يكون مقدما على قبيح، إذ ربما يكون هذا الرواية اللي يعمل بها له معارض ولم يعمل بها الأعرض المشهور عنها، لم يعمل بها وغير ذلك، مقدما على قبيح. إلى أن قال رحمه الله: وأما الإلزام لنا أن لا تكون في تصنيف هذه الكتب فائدة. خب يسأل هذا السائل: فما فائدة هذه الكتب؟ كتبت إلينا ووصلت إلينا ولا نعمل بها، فما هو فائدة؟ يقول في الجواب عن ذلك: إذا كان فإن فائدة إذا كان العمل بها غير جائز فليس بصحيح. هذا الإشكال غير صحيح، لأن مصنف هذه الكتب قد أفادنا بتصنيفها، حصرها وتقصيفها، بدلا من كانت متفرقة إنما حصرها في كتاب جمعها في هذا الكتاب. هذه فائدة من الفوائد لئلا تضيع. وجمعها مذاهبه التي يذهب إليها، نعرف مذاهب وآراء العلماء بجمعه في هذه الكتب، جمعنا آراء العلماء حينئذ في هذه الأحكام، وأحالنا في معرفة صحتها وفسادها على النظر في الأدلة. صاحب الكتاب لا يقول أن هذا كله صحيح مطابق للواقع. عليكم أنتم يا أيها الناظرين أن ترجعوا إلى القواعد في تمييز الصحيح عن غير الصحيح. فهو قد جمع إلينا وإنما حصرها وذكر المذاهب في جمعها، ولكن النظر فيها حالنا إلى الناظرين أن يرجعوا إلى القواعد حينئذ في الأدلة ووجوه صحة ما سطره في كتابه، حينئذ ليعلم ما هي الوجه في صحة ما سطره في كتابه. هذه هي، ولا كلامه طويل. هذا قول السيد المرتضى في العمل بالروايات والأحكام الفقهية، فليس كل رواية وردت في كتاب كالكافي هو واجب العمل به، إنما جمعها صاحب الكافي لئلا هذا يضيع، تضيع الروايات والأحاديث، ولكن العمل بها تابع للموازين. وإن الذي ينظر لابد أن يرجع إلى تلك الوجوه التي تدل على الصحة والسقم. وكذلك القول الثاني ما ذكره الشيخ المفيد في رسائله أيضا، وسيأتي بيانه.